إطلاقات أدلة الأصول العملية تشمل أطراف العلم الإجمالي أم أنها مختصة بالشبهة البدوية؟ كلام في هذه المسألة. طبعا مع قطع النظر عن مسألة مقام الثبوت، كلام في مقام الإثبات. فإطلاقات أدلة الأصول هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أم لا تشملها؟ المعروف بين الأعلام أنه لا مانع من شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لا مانع. كل شيء لك حلال، أو رفع ما لا يعلمون، أو لا تنقض اليقين بالشاك، وما أشبه ذلك من هذه الأدلة. فقالوا هي تشمل أطراف العلم الإجمالي كما أنها شاملة للشبهة البدوية. الشيخ الأنصاري رحمه الله برحمته الواسعة، الشيخ الأنصاري استشكل في المقام وقال إن إطلاقات أدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ يقول للجوم المناقضة بين الصدر والذيل في إطلاقات الأدلة، يلزم أن يكون هناك تناقض. مثلا في رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته ولعله صدقة، أو المملوك عندك ولعله حر، أو قد باع نفسه، أو خدع باع نفسه، وامرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. مسألة من صدق البعروفي ذكرناها أكثر من مناسبة، في أكثر من مناسبة. في هذه الرواية طبعا نحن ضعفناها باعتبار مسألة من صدق لم يوثق، من العام لم يوثق. وأيضا في غيرها مثل شهاب زرارة: لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر. قلت: الرجل ينام هو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان على الوضوء؟ قال: يا زرارة كذا، إلى أن يقول: لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر. هنا في هذه الأدلة، في هذه الروايات، الشيخ الأنصاري يقول عشان لا يمكن هذه الأدلة، هذه الروايات تشمل أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ يقول: صدر هذه الأدلة كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال يشمل الشبهة البدوية إذا شكينا هذا حلال أو لا، وإلى آخره يشمله، ويشمل أيضا أطراف العلم الإجمالي. أنا هذا الطرف بخصوصه أشك في علية وما أشبه ذلك، بخصوصه كل شيء لك حلال. هذا الطرف في خصوصه أشك في حليته وما أشبه ذلك، كل شيء لك حلال. أو لا تنقض اليقين بالشك يشمله، هذا عندي يقين سابق شك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك. أيضا في الإناء الغربي الشرقي: يقين سابق شك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك. الصبر يشمل أطراف العلم الإجمالي، لكن الذيل: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هنا حتى تعلم مطلق العلم، ما قال حتى تعلم تفصيلا أنه حرام، حتى تعلم أنه حرام. الآن نأتي إلى كلمة بعينه نذكر إن شاء الله. فحينئذ يقول إطلاق العلم في الغاية في الدين يشمل العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. طيب، فإذا يشمل العلم الإجمالي أيضا، أما حتى تعلم، يعني أنت مرخص لك، مباح لك، حلال لك، إلى أن
تعلم.
أنا أعلم، العلم الإجمالي عندي أعلم، إما هذا وإما ذاك أعلم. طيب الصدر يقول كل شيء، وهذا كل شيء. الذيل حتى تعلم وأنا أعلم. طيب يلزم مناقضة بين الصدر
والذيل.
الصدر يشمله والذيل لا يشمله، هو يشمله لا يشمله، لا يجتمع. وبناء عليه فيلزم تناقض. وهكذا لا تنقض اليقين بالشك، ولكن خذ اليقين الآخر. قل لا تنقض اليقين بالشك، يشمل أطراف المجمل. أنا عندي يقين صامت بطهارة هذا الإمام، الآن عندي شك. يا شيخ هذا القاعدة، ليش شيخ ما تتعب على القاعدة؟ لا تأخذ يقين بالشك، وأنا عارف بالشك. تعال إلى الشرقي، أيضا عندي يقين صادق من الطهارة وشك لاحق، لا تأخذ يقين بالشك، يشمله الصدر. الدين ولكن قضه بيقينا، يقين مطلق اليقين، ما قال يقين تفصيلي. وأنا عندي يقين، العلم الإجمالي ليس يقين، العلم الإجمالي شيخنا، العلم الإجمالي يقين. وبناء عليه فبين الصدر والذيل يصير تناقض. إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن حينئذ الاستدلال بهذه الروايات لشمول أطراف العلم الإجمالي، تصبح مجملة. لا تقول لشيخنا أنا آخذ بالصبر وأترك الذيل، وذاك يقول لشيخنا أنا آخذ الذيل وأترك الصبر. مثلا أحب استحسان الأمور ليس هكذا شيخنا، ترجيح بين المرجح، ليش ترجح هذا على ذلك؟ تأخذ بكل منهما يلزم تناقض. تقول آخذ بأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، تقول آخذ بأحدهما مردد في الخارج، وأحد مردد في الخارج يعني أحدهما لا بعينه، يعبر عنه عند الأصوليين لا واحد لا بعينه. ما عندنا بالخارج واحد لا بعينه شيخنا، ما عندنا، تفضل آتيني واحد لا بعينه، كل ما موجود هو بعينه. إذا ليس إذا لم يكن بعينه أصلا ليس موجودا. لذا الفرد المردد في الخارج هذا مسامحة في التعبير، يعني في الواقع في غير محله، لأنه كل ما كان في الخارج مشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. وبناء عليه فتسقط هذه الأدلة عن الاستدلال. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. ثم أشكل على نفسه الشيخ الأنصاري، أشكل على نفسه، قال يا جماعة الخير، يعني بتوضيح منا وما بهذا الشكل ما وضح، بتوضيح منا، قال هنا كلمة بعيني مثلا في رواية مسعد بن صدقة وفي غيره بعض الروايات أيضا موجود كلمة بعيني. قد يقول قائل كلمة بعينه لتمييز المعلوم، لتمييز يعني كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعين، يعني المعلوم
تفصيلي
يعني تعرفه هو الحرام في الخارج فقط، يصير تفصيلي. فهذه قرينة على أن المراد من العلم خصوص العلم
تفصيلي،
وعليه فيخرج العلم الإجمالي. فإذا خرج العلم الإجمالي وين الإشكال بعد؟ إشكال ما عندنا، ما هو جاء الإشكال من أين؟ جاء الإشكال من أن إطلاق لفظ العلم في الروايات شامل للعلم الإجمالي، من هنا جاء الإشكال.
فلا يناقض ذيل الصدر.
فلا يناقض ذيل الصدر، من هنا جاء الإشكال. فلما أخرج العلم الإجمالي وانتهى الأمر. أجاب عن ذلك هو الشيخ. قال لا، كلمة بعينه كما يحتمل أن تكون تمييزا للمعلوم، يحتمل أن يكون تأكيدا للعلم. كيف تأكيد للعلم؟ أي إنسان يقول صحيح هكذا، يقول على الصحيح صحيح هكذا، يؤكد العلم. أنت متأكد؟ هو متأكد نعم، مثلا هو تأكيد للعلم. والعلم مؤكد، العلم مؤكد. أحيانا الإنسان قد يعلم شيء لكن لغرابة المعلوم يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد من التأكيد، حتى تعلم الحرام، العلم بعينه، العلم ده المعلوم، يعني يؤكد حتى تعلم، تعلم حتما. صحيح، إذن ليس تمييزا للمعلوم. إليك عبارة الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب، شوف ماذا قال الشيخ الأنصاري.
هذا العلم
هي تأكيد العلم، نعم. قال الشيخ، طبعا نحن بعدين نرد، أنا الآن أقرر مطلب الشيخ الأنصاري، أنا الآن أقرر مطلب الشيخ مع توضيح منه، أما هذا كلام غير صحيح، نعم بعدين نتكلم إن شاء الله. قال الشيخ الأنصاري، انظر إلى عبارته حتى يكون على بصيرة أنه فعلا هكذا هو يقول، لا نريد أن نتجنى عليه مثلا. قال الشيخ الأنصاري في آخر مبحث الاستصحاب، عند تعارض الاستصحابين، الاستصحاب هذا اصحاب الطهارة واصحاب الطهارة، تبعنا العلم الإجمالي، عند تعارض الاستصحابين قال الثانية، المسألة الثانية أنه إذا لم يكن مرجح لأحد الاستصحابين على الآخر، إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط، تساقط الاستصحابين دون التخيير، أن تأخذ بأحدهما، لا لما ذكره بعض المعاصرين، إلى أن قال المسألة التخيير أذكرها إن شاء الله غدا لعله، بعضهم يقول أنه يأخذ بأحدهما تخييرا، بعض العلماء قال عنده دليل، لا لما ذكره بعض المعاصرين، إلى أن قال شاهد هنا، بل لأن العلم الإجمالي هنا انتقاد أحد الضدين، أنا علمت بالنجاسة، نجاسة أحدهما، انتقض أحدهما، أنا كان عندي يقين بالطهارة، يقين بالطهارة سابقا، الآن عندي يقين بالأحدهما، انتقض أحد الضدين، قال بل لأن العلم الإجمالي هنا انتقاض أحد الضدين يوجب هذا العلم الإجمالي، يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض، بعد رواية لا تنقض يقين بالشك لا تشملهما، يخرجان عن مدلول لا تنقض، يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض، لأن قوله قول عليه السلام يعني لا تنقض اليقين بالشك ولكنه تنقض، هذا يعني عبارة الشيخ الأنصاري الرواية هكذا، ولكنه تنقضه بيقين مثله، قال يدل على حرمة النقد بالشك، لا يجوز أن ننقض اليقين بالشك، ووجوب النقد باليقين، ويدل على أنه إنما ننقضه ماذا؟ باليقين، لكن تنقضه بيقين مثله، فإذا فرض اليقين ارتفاع الحالة السابقة، أنا عندي الآن يقين أنه نجاسي، ارتفع الحال السابق، أما هذا فذاك طهارة، الحال السابق يعني الطهارة، ارتفعت، لكن في أحدهما عندي يقين أنها ارتفعت، قال فإذا فرض اليقين بارتفاع الحال السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقد بالشك، لا تقل اليقين بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقد اليقين بمثله، مستلزم لنقد يعني يلزم تناقض الطهارة، نحن لا نتجنى على الشيخ الأنصاري، هو هذا وهكذا يقول بعد الشيخ مولانا. طيب هذا حاصل كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله والأنصار في هذه المسألة، هل هذا الكلام صحيح؟ الأنصاف يرد عليه عدة أمور على هذا الكلام، ولا أولا ليست كل الأصول العملية مغيّاة بالعلم، لو كانت كل الأدلة فيها غاية هي العلم، ها ممكن أن يقال كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري مثلا، ولكن لا ليست كل الأدلة هكذا. يعني مثلا حديث الرفع، حديث الرفع وليس من أدلة الأصول العملية حديث الرفع شيخنا، بل من أهم أدلة الأصول العملية في البراءة، أهم دليل بعده. طيب حديث الرفع رفع عن أمتي تسعة، قال كذا وكذا وما لا يعلمون، الخطأ والنسيان قد ما اضطروا إليه وما لا يعلم. طيب ليس مغير بالعلم حتى يقال أن الصدر يناقض الدين. حديث السعة، الناس في سعة ما لم يعلم أو في سعة ما لم يعني ما دام مثلا، ليس مغير إنه موضوع، يعني عدم العلم موضوع للسعة. طبعا حديث السعة قلنا حديث ضعيف، وحديث آخر عن الصفرة عن أبي بكر عليه السلام وطر السكري، هذه موثقة حيث في الآخر يقول ولا الناس في السماء لم يعلموا. وهكذا بعض الروايات أيضا على الساعة أو بعض الآيات الشريفة مثلا ما فيها غاية العلم. فليست كل أدلة الأصول العملية مشتملة على العلم. وعليه افرض ان هذه الادله، يعني سلم معك جدلا، لا نريد ان ننافس كلامك صحيح، افرض كلامك صحيح ان الصدر يناقض الدين، وسقطت هذه الادله، لكن لا موجب لسقوط التي لا يوجد فيها العلم. لا ملازم كلمه بعباره اخرى، لا تسري، لا يسري الاجمال من أحد الدليلين أو أحد الأدلة إلى الدليل. الله أكبر. نعم، في الفقه لما تشوف أحيانا رواية مجملة تقول كل رواية مجملة أيضا دالة على المطلب، هي مجملة صادقة تعالى. مثلا إجمال أحد الأدلة لا يصير إلى إجمال الأدلة الأخرى أبدا على الإطلاق. أفرض أنه ما أمكن الاستدلال بهذه الروايات للتناقض، لكن غيرها لا يوجد في هذا الامر.
صحيح هذا السؤال، هنا احاديث الرفع ما رفع عنها احاديث الرفع الضعف ليس واقعا، كلامكم لو كان الرفع واقعا نعم في محله، يعني فهو احاديث الرفع بمعنى فهو اذا انسان حصل اعمار او دليل قاطع يعتقد موضوعه، لان حكم ظاهر ليس واقعا بانه ظاهر نعم بتحصل عن تلك العلم مثلا تعتقد موضوع، مثل حديث اشرك حتى تعلم انه كذا مغير بالعلم. حديث الرفع كمان مغير كمان.
بماذا مغير حديث الرفع؟
يعني حكم ظاهري.
ما عندنا غاية.
السؤال ما فيها غاية، ولكن فهو لعله هو يتضمن
مستقبل معنى دليل لبي، يعني عندنا دليل لبي مغير بالعلم.
يعني مستقبل الداخل
للعلم، يعني إذا حصل جواب. عرفت ماذا تقصد شيخنا؟ تقول لبا مغير بالعلم، لأنه حتما لابد يكون مغير بالعلم. لأنه حكم ظاهري، فإذا صار علم بالكلام حتما يرتفع. أولا شيخنا الجليل، كل الأدلة الأحكام الظاهرية لبا مغير بالعلم، الأصل موضوع ما هو الشك، فإذا حصل العلم تبع الموضوع هذا بلا أشكال. كلام ليس هنا شيخنا، لا كلام نفس الدليل، هل فيه شيء يناقض شيء آخر؟ كلام نفس الدليل، يعني مثلا إطلاق ما لا يعلمون، هل في شيء ينافي أحد الأطراف؟ يقول أحد الأطراف بخصوصي ما عندي علم في شيء، ما عندي علم. مثلا لا تنقض يقين بالشك، أو مثلا الإناء الغربي، الإناء الغربي عندي علم في شيء أنه نجس، عندي شك. طاهر غير طاهر، طاهر غير طاهر مثلا، يجب الاجتناب أو لا يجب، رفع ما لا يعلمون، يشمله شيخنا. لأن موضوع الشك وأطراف، نحن قلنا صالح شيخنا، قلنا العلم الإجمالي لا يسري من العنوان إلى المعنى. قلنا سابقا أن كل طرف بخصوصه فيه شك، شك قطعا بلا إشكال فيه شك، وأنا أعلم بعنوان أحدهما، عنوان أحدهما، وهذه العنوان أحدهما صورة ذهنية لا تسري إلى المعنون ولا تسري إلى عنوان آخر. بدليل، قلنا بدليل أنه دائما في العلم الإجمالي عندي علم شك قطعا، العلم الإجمالي دائما عندي علم شك، أبدا. إذا ما عندك شك ما عندك علم إجمالي، ما عندك علم أصلا ما عندك علم إجمالي. إذا عندي علم فقط بدون شك يكون تفصيلي، إذا عندي شك بدون علم أصلا يكون بدوي، هو بدوي. فالعلم الإجمالي متقوم بقضيتين مشكوكتين وقضية العامة المعلومة متقوم بدليل الوجدان. أنا بالوجدان لما أعلم بنجاح حليمة بالوجدان عندي شك، أمر وجداني هذا. فنحن لما نقول يناقض، نحن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى الموضوع في الخارج وننظر إلى الدليل بما هو دليل. هذا الدليل حديث الرفع وحديث الساعة وغيره ما فيه علم حتى يناقض صدره دليله. فإذا هذا الدليل يشمل الشبهة البدوية ويشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن انحفاظ علمي موجود، يعني بعبارة أخرى موضوعه موجود، موضوع الشك حكم الواقع، هذا ليس عندي شك حكم الواقع. نحن كنا لما نجري الأصول أو الاستصحاب في الأطراف ننظر إلى كل طرف بخصوصه. أقول هذا الإناء الغربي كنت على يقين أنه طاهر، لا أشك أو لا، ومع الاستصحاب أنا الآن هذا الطاهر وغير الطاهر، طاهر وغير طاهر، قطع طاهر مثلا، طب هذا شك؟ قطع شك. يأتي الحكم الظاهر أما الاستصحاب أو براءة مثلا أو أصالة الطاهر أو أصالة الحلي أو البراءة أو أشبه ذلك، كل أحكام ظاهرية بالنتيجة، لأن موضوع الشك في حكم الواقع. فإذا شيء الشك موجود، نعم لبا هذا بلا إشكال. كل الأحكام أصلا أصلا ليس فقط حكم الظاهر، حتى الأمارة، حتى الأمارة ليس فقط الأصول العملية، أقصد حتى الأمارة، الأمارة إنما يحج صحيح لم يؤخذ، لم يؤخذ في موضوع الشك لكن أخذ في موردها الشك، لم يؤخذ في موضوع الشك لكن أخذ في موردها الشك. لأنه إذا أنا عندي علم كيف أعمل بالظن؟ لا يمكن. حتى الأمارات أخذ في موردها الشك، نعم لم يؤخذ في موضوع الشك مثل الأصول العملية، وبناء عليه لبا كل هذا تام، إنما الكلام أصل الدليل الكلام. طيب، فنقول للشيخ الأنصاري أولا يرد عليك أن بعض أدلة الأصول شافي ووافي وأدلة محترمة لا غبار عليها، ليست مغيات بالعلم فيمكن الاستدلال بها، هذا واحد. ثانيا نقول شيخنا الروايات المغيات بالعلم، انصافا شيخنا نحن سبق ماذا قلنا؟ قلنا نرجع للعرف، الظهور العرفي، الظهور يعني ما يفهم العرف من الدلاله، لا ما يفهم صدر المتألهين والفلاسفه وكذا، هذه ظهورات شيخنا، ظهورات لا ربط لها لا بالفلسفه ولا بالمنطق ولا بشيء اخر، ظهورات. العرف لما يرى هكذا روايه وامثالها ان حكم الظاهر مغيب العلم، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام تكلم من بعينه، حتى تعلم انه حرام. العرف يقول شيخنا يعني متعلق العلم هو متعلق الشك، يعني كل شيء مشكوك هو حلال حتى يصير هذا المشكوك معلوم حرام، هو هذا العرف هكذا يفهم شيخنا. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه، يعني أن يتعلق بالشك، يعني بعبارة أخرى العرف يقول أنا أفهم أن متعلق الشك واليقين واحد، ولذا جعل العلم غاية له، لو لم يكن متعلق واحد أصلا لا يصح يكون يجعل غاية له، لأن العلم الإجمالي غير العلم التفصيلي، والعلم الإجمالي لا يرفع الشك بخصوصه. العارف يقول أنا هكذا أفهم، يعني مثلا لما تقول ولا تنقض اليقين بالشك، صحيح شيخنا؟ ولكن قضه
يقين
قضه، يعني ماذا؟ يعني متعلق متعلق نفسه، نفسه متعلق، هكذا العارف يفهم. فالقول بأن الغاية وهي العلم هنا مطلقة تشمل العلم إجمال وتفصيلي خاصة في غير معرفي. يعني بعيد عن الفهم العرفي. وإن كان ممكن أن يقال، أنا ما أقول مستحيل، ممكن أن يقال أنه يشمل العلم الإجمالي، لكن كفهم عرفي صحيح شيخنا كيف يقول هذا شيخنا أنت وين؟ أصلاً لا وعلي. بعد لا معنى لها لو أخذتها على العلم الإجمالي، لا معنى لها بعد. إنما الإمام أن يقول هكذا: يا جماعة الخير، أنتم أيها الناس المحترمون، ها تؤدون مثلاً وظائف، نحن جعلنا لكم وظائف تسهيلية كبناء الوصول لأصول الحدي والطهارة، تسهيلية شيخنا على المكلفين. الله سبحانه وتعالى وسع عليهم أنصافهم، وسع عليهم لما جعلك الطهارة في حال الشك والحدي وكذا، توسع يعني لا تفحص لك كذا، وسع عليك ماشي، أنا أقبل منك، لا أريد من عندكم الحرج، وسع عليك وسع عليك، طالما أنا عندي شك يفهم العرف، إذا صار عندي علم بهذا الشيء فإذا العرف يفهم أنه ماذا؟ أن العلم المراد منه العلم التفصيلي، يعني متعلق العلم هو متعلق
الشك.
ثالثا
وبعيني تكون للتأكيد،
لا 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 أتكلم أنا، لا أتكلم أنا بعيني في الجواب الرابع أذكرها رابعا، يعني جعلتها عندي رابعا لأن يخطر البحث. ثالثا اصلا تبي شيخنا انتم ماذا تقولون؟ تقولون يلزم التناقض عند الشارع. اذا قلنا بان ادله الاصول تشمل اطراف العلم الاجمالي يلزم التناقض عند الشارع الذي يعني الذي شرع ذلك وادب الادله، ايش؟ لانه لا تنقض اليقين معناه يعني تشملها ويجوز لك ان تمنع ذلك، انقضه بيقين اخر معناه ناخذ ذاك، فيلزم التناقض عند الشارع والتناقض عنده مستحيل. نحن نقول يا جماعه الخير هنا حرمه نقض اليقين بالشك حرمه شرعيه لا يجوز لك، يعني اذا اردت ان تبني لا يجوز. مرة الإنسان يجي يحتاط بحث آخر كاحتياط، لا ما أتكلم عن احتياط، أنا لا أعتني بذلك، لا يجوز، يجب أن أعتني في هذا الأمر. الشرع لا تنقض اليقين بالشك، ليش نقضته؟ تخالف الشرع، لذا يحرم، بالنسبة يحرم نقض اليقين بالشك، هذا معناه يحرم شرعا نقض اليقين بالشك، لا يجوز زكاة. طيب لذا الفقيه لا يجوز له أن يفتي على خلاف الاستصحاب، لا يجوز له. نعم يحتاط بحث آخر، أما كإفتاء لا يجوز أن يفتي، معناه نقض اليقين بالشك، وهذا معناه. يعني مثلا أنا لما استصحبت الطهارة وأفتيت بالنجاسة بدون علم إجمالي الأصول، ليش؟ يقول لا هكذا هكذا، مع أن هكذا الشارع حرم عليك، قال لا تنقض نهي. مرة تقول لي شيخ أخطأ، أما تفتي بالنجاس مثلا بخلاف كذا لا يجوز. طيب ولكن الدين ولكن انقضه بيقين آخر، أصل هنا حرمة النقض أو عفوا وجوب النقض يقين آخر، وجوب النقض ليس وجوب تعبدي شرعي حتى يلزم التناقض، وجوب النقض أصلا هو عقلي ارتكازي. كيف؟ أصلا الشيء لما يكون يقين كيف الشارع يقول لي انقضه؟ اصلا انتقض. ما صار عندي اصلا الموضوع ارتفع. اصلا الموضوع ارتفع. هذا امر ارتكازي مرتكز في الاذهان انه هذا خلاف الشك، اصلا هو سوى خلاف الشك. فاذا ولكن انقضه، هذا كلمه انقضه ليس حكم مولوي تعبدي، انما ارشادي. ارشادي. حكم ارشادي. إلى ماذا؟ إرشادي إلى ما يحكم به العقل من تنجيز العلم الإجمالي. أنا لما صار عندي علم، علم إجمالي أو تفصيلي، لما صار عندي علم بالخلاف، ها؟ العقل ماذا يقول العقل؟ العقل صراحة نزل عليك. أمر أنا علم التفصيل أنا، تفصيلا بالحرمة أو بالنجاسة أو إجمالا. طبعا الإجمال عندنا هذا منجس، هذا منجس. طيب العقل ألا يدرك ذلك قبل الشرع؟ العقل لا يمكن الاقتحام، يجب دفع الضرر المحتمل بالنتيجة. هذه قدرة عقلية، دفع الضرر المحتمل بأن التكليف وصل. العقل أدرك ذلك، يقبح الوقوع في المعصية، أدرك العقل. فالشاعر لما يقول ولكن انقضه بيقين آخر، ليس أمرا تعبديا، ليس حكما مولوي. يا شيخنا الجليل، حتى يقال هذا الحكم المولوي يتنافى مع الحكم المولوي بحرم الطرد يقين الشك، إنما هو أمر إرشادي إلى ما يحكم به العقل. ولذا لو لم يكن الإجمال منجز، لو لم يكن يعني فيه حكم إلزامي، كما لو كان ماذا لا أصول مثبتة هنا. كيف؟ أنا علم بالطهارة ومورد الأصول النجاسة، أصحاب النجاسة، أنا علم بطهارة أحدهما. هنا هذا العلم غير منجز، غير منجز، حتى يقال إرشاد أمر ولا كنت يقين آخر، إرشاد إلى ما حكم به العقل من التنجيز. هذا التنجيز عندي، لأنهم معهم في مورد الصحابة والنجاسة، أصل نافع للتكليف. وبناء عليه إنما نقول إن العلم الإجمالي هنا في هذه الصورة منجز أو التفصيلي إذا كان مورده حكم إلزامي، بحيث يلزم مخالفة عملية وما أشبه ذلك، معصية. وبالنتيجة شيخنا الجليل، كلمة ولكن انقضه، هذه يعني وجوب النقض ليس حكما تعبديا مولويا حتى يتنافى مع حرمة النقض الشرعي. حرمة النقض الشرعي هناك ليست مولوية، ليست إرشادية، لا تنقض اليقين بالشك، حكم مولوي محض، نعم شارع، العقل لا يوجد شيء، حكم مولوي. أما انقضوا بيقين آخر، هذا ليس حكما مولويا تعبديا، إرشادي ما حكم بالعقل. فإذا وين الحكم المولوي حتى يتنافى الصدر مع الذيل؟ وين؟ فما ذكره رحمه الله لم يكتب له التوفيق في هذه الصورة.
ولا منافاة بأن يكون السر مولوي والذيل إرشادي؟
لا، منافاة لو كان كل منهما مولوي. طيب هذا رابعا، كلمة بعينه تحتاج إلى عندنا بعض الروايات إلى عين غدا إن شاء الله. هذا الأمر الرابع إن شاء الله غدا نجيب عنه، والحمد لله رب العالمين.